أنه إذا صحت هذه القراءة عن من قرأ به من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة. هذا هو الأصح، أصح الأقاويل في هذا، لأنها إذا صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المانع؟ نعم لا نقرأ بها أمام العامة، لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة، وحصل بذلك تشويش، وحصل بذلك قلة اطمئنان إلى القرآن الكريم وقلة ثقة به. وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلا عن العمل، لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه أو فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر. لا يقول قائل إذا صحت وصححتم الصلاة بها وصححتم القراءة بها وأثبتتم الأحكام بها، لا يقول قائل لماذا لا تقرؤونها على العامة؟ لأنني أقول إن حد الصحابة رضي الله عنهم أن لا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم، كما في حديث علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه ويهضموه وتبلغه عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن العام إذا جاء أمر غريب عليه نفر على طول وكذب، كل هذا شيء محال مستحيل، أنا لا أؤمن بهذا الشيء، ربما يقول هذا مشكلة. وقال ابن مسعود إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وصدق رضي الله عنه. فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبلغه عقولهم لأن لا تحصل فتنة ويتضرر في عقيدته وفي عمله. ومن ذلك ما يكثر السؤال عنه من الطلبة، وهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قرأ قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أنه وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعلى عينيه، فقال هل يجوز أن أفعل هذا؟ فجوابنا على هذا أن نقول لا تفعله أمام العامة، لأن العامة ربما ينتقلون بسرعة إلى اعتقاد المشابهة والمماثلة بخلاف طالب العلم. ثم هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس أمرا، ما قال لنا ضعوا أصابعكم على أعينكم وآذانكم حتى نقول لا بد من تنفيذ أمر رسول، هو فعل قصد به تحقيق هذا الأمر لا التعبد بذلك فيما يفعل لنا. فلماذا نلزم أنفسنا ونقول أو يعني نكرر السؤال عن مثل هذا من أجل أن نقوله أمام العامة؟ الحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون معلما مربيا، والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس أمرا لازما لا بد منه ينبغي الإنسان أن يتجنبه. طيب إذن يقول المؤلف رحمه الله لو قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لم تصح الصلاة. مثال ذلك قوله تعالى في آية كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمان. في قراءة ابن مسعود فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، فلو قرأ الإنسان في الصلاة فصيام 3 أيام متتابعة بطلت الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن هذه الكلمة ليست من كلام الله، ما نعتبرها من كلام الله حكما، وإن كان قد تكون من كلام الله حقيقة لكننا لا نعتبرها حكما من كلام الله فتكون من كلام الآدميين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، ولكن هذا القول إذا تأملته وجدته ضعيفا، وكيف تكون من كلام الآدميين وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ به؟ ولا سيما قراءة ابن مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أو قال قريا كما أنزل فليقرأ أو فعليه بقراءة ابن أم عبد، يعني قراءة ابن مسعود، فقراءة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول قائل بعد صحتها وثبوتها عن ابن مسعود إن الصلاة لا تشك بها؟ ولهذا كلما تأملت هذا القول وجدته ضعيفا، ولكن احذروا أن تقرأوا بها أمام العامة لما علمت من خوف الفتنة. قال: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه ثم يركع مكبرا، يعني بعد القراءة يركع مكبرا. وقوله ثم يركع نقول فيها مثل ما قلنا في ثم يقرأ بعد الفاتحة، أنها للترتيب والتراخ. فينبغي قبل أن يركع أن يسكت سكوتا، لكنه ليس سكوتا طويلا، بل بقدر ما يرتد إليه نفسه، فإن ذلك قد جاء في حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه، فيسكت بين القراءتين الفاتحة والسورة وبين القراءة والركوع، لكنه ليس سكوتا طويلا بل سكوتا قصيرا. وقال يركع، الركوع هو الانحناء في الظهر فيركع، وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عز وجل، فإن هذه الهيئة من هيئات التعظيم، ولذلك كان الناس يفعلونها أمام الملوك والكبراء والأسياد، ينحنون لهم وربما يركعون وربما يسجدون والعياذ بالله. لكن الركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي. وقول مكبرا حال من يركع، حال مقارنه ولا غير مقارنه؟ مقارنه، يعني في حال هويه الى الركوع يكبر، فلا يبدا قبل ولا يؤخره حتى يصل الى الركوع، اي يجب ان يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو بدا بالتكبير قبل ان يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه، لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الانتقال، في الانتقال فمحله ما بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني أيضا لم يصح، لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر، فالقيام لا يشرع فيه التكبير والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام وبين الركوع. ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر، لأن التكبير علامة على الانتقال، فينبغي أن يكون في حال الانتقال، ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع أو بدأ به قبل الانحناء مبطل للصلاة، القول بأن ذلك مطل الصلاة فيه مشقة على الناس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت أكثر الناس لا يعملون بها، منهم من يكبر قبل أن يتحرك في الهوي، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل. والغريب أن بعض الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال: لا أكبر حتى أصل إلى الركوع، لا أكبر حتى أصل إلى الركوع. لماذا؟ قال: لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون، يسابقوني فيهون قبل أن أصل إلى الركوع، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه. وهذا من غرائب الاجتهاد، أن تفسد عبادتك لتصحيح عبادة غيرك الذي ليس مأمورا بأن يسابقك، يعني هو المخطئ. يعني لو حجر أن المأموم من حين ما سمع لفظ الله أكبر أهوى إلى الركوع، فهل هو مخطئ أو أنت المخطئ؟ المخطئ المأموم. كيف أذهب إلى شيء يرى بعض العلماء أن صلاتي تفسد به من أجل تصحيح خطأ إنسان هو المخطئ؟ ولهذا نقول هذا اجتهاد في غير محله، ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد إيش؟ جاهلا مركبا، لأنه جهل وجهل أنه جاهل. طيب إذا نقول كبر من حين أن تهوي، واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك. والقول بأن الصلاة تفسد بذلك قول ضعيف ولا يمكن العمل به. قال ثم يركع مكبرا، نعم، ولا يمكن العمل به إلا بمشقة. ثم يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما سبق عند تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه إذا أراد أن يركع، ثم يضعهما على ركبتيه. ودليل ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع، والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. يقول ويضعهما رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه. سبق لنا بحث في هذه المسألة، وهو إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفعهما إلى الفروع أو إلى المنكبين فماذا يصنع؟ يرفعهما بقدر المستطاع. وإذا كان لا يستطيع أن يرفعهما إلا فوق، نعم، مثل أن تكون يديه ما تتعكف ممدودة، نقول يرفع ولو زاد، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال ويضعهما على ركبتيه، يضعهما أي اليدين. والمراد باليدين هنا المراد الكفان، لأنه سبق لنا قاعدة أن اليد إذا أطلقت فهي الكف، صح؟ طيب تليها القاعدة أن الله لما أراد ما خرج عن الكف بينه في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، ولا يقطع من المرفق، لأن لو أراد ذلك لقيده. نعم. نعم، كل القراءات السبعية هذا كلها من محبة ما. ما نعرف هذه اللغات، ما أعرف لما اقتصر الناس على المصحف هذا على لغة قريش، ما أعرف اللغات الأخرى، ما نعلمها. أي لا، ما هو الرسول قرأ بها، لكن هم رخص لهم في ذلك، رخص لهم. فالآن مثل الله تعتدد لا فرق بين لهجة القصيم مثلا لهجة الرياض أو الحجاز ما أشبه ذلك. نعم. إلا لا لا أطول شوي عشان يبدأ المأمون بالقراءة. نعم. إيه؟ إيه؟ حنا ذكرنا أنه إن وضع أقرب. شلون؟ إيه. القب تبعة، أنا ذكر لكم بلغب قب عادي. أما هذه ذكر بعض العلماء أنه لما ورد الأحاديث في القبر والوضع كان نجمع بينهما في الفعل ونخلي فعل، ها أي خنفر وإبهام وضعوا على فوق عشان نجمع بينهم، لكن ما صحيح بل هما هي أفعال مستقلتان. نعم. يجي إن شاء الله. نعم.
طلبة علم وقرأ بقراءة أخرى، لكن هم ما عندهم علم في القراءات.
ايش تقول في هذا؟ يعني قرأ صلى إماما بطلب الخلف، لكن ما عندهم علم القراءات. إيه ما يخرج يعلمهم قبل ولا عقب؟ قبل أحسن، لأنه لا قرأ بالقراءة اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في صلاته. يمكن يردون عليه، ويمكن يمكن لو هابوه لعلمه نعم يصير في قلوبهم شك، فالأحسن يقول لهم مثلا قبل. نعم حين أسجد ما يمكن السجود ذات الله خير. إيه التسجيل في انتقال بأطلقين شراء السجود. نعم
قال
أن
يقول
لي الدغل المهم من ذلك هذا الذين لم يصحوا حديث سمع، هؤلاء الذين لم يصحوا حديث سمع قال لا أسكت، ولكن لا شك من صحيح السكوت أولا لأن حديث كما قال ابن حجر ثابت وحسنه بعضهم فهم أن واصل إلى درجة الحزن بلا شك. والشيء الثاني أن من القاعدة الشرعية التفريق بين الفرض والنفل، وقراءة الفاتحة ركن وما بعدها نفل، فلو وصلت لم يتصرف الفرق. ما خالف، لا هو مو بالمشكلة انه قرا قصيرا، المشكلة انه كررها، هل هو نسيان او تشويش؟ ما اما صفه قطع التقصير لا. نعم ايش
الوضع
اللتين على بصدر نعم صحيح ما وصلنا. سمعت سؤاله، يقول بعض الأئمة يحب أن يفعل السنة في قراءة الأعراف، في قراءة الأعراف فيكتب على الباب إننا الليلة سنقرأ في سورة الأعراف أو يخبرهم مثلا، فهل هذا مشروع أو غير مشروع أن يخبرهم؟ نعم، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر الصحابة من يظهر، لكن بعض الناس اجتهد قال لأني أخشى أن أكون من الناس من له حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمراعاة ذوي الحاجات بأن يقصر الصلاة. يجي واحد مثلا عنده الشغل، ثم ما عاد نحر، ثم ضيف عنده، إذا قرأنا سورة الأعراف ما يمكن يذن الخير ما خلصنا، وربما أنه يقطع الصلاة. لكن قد يقول قائل نعم له نقطع الصلاة ولا نعم ما عرف الحكم هذا نعم لا أبدا أن يوجه طبق السنة يعني إيه؟ لا هو يرى أن السنة أن يفعل الإنسان في مسجده الذي يصلي فيه، لكن هي من السنة هذه يمكن أن يصلي عليها مرة واحدة. نعم فقلنا أنا أقول لا أنا أرى أنه ما أكتب، لكن مثل ما قال خالد ربما نقول إذا علمنا أن الناس اختلفت أحوالهم أنهم لهم علاقات بعد المغرب أن لا تكلف عليهم. نعم إذا كنتم محصورين جماعة متفهمة ما روش معكنا ويعرفون السنة وقرأت بهم، لأن بعد حتى قلنا له أن ينفصل أو ينفرد فقال ربما لا يعلم جواز الانفراد. لا أنا أرى إذا كان الإمام يرى جلسة الدراسة منهم منهم يرفع من السجود يكبر علشان يشؤون المأمومين يجلسون، لأن السنة إذا كان الإمام يجلس الدراسة أن تجلس. إذا خاف من هذا يعني مثلا إن كان ما هو معروف الحاجة الإمام ربما نقول لا تكبر إلا إذا كان نعم. لكن كم صلى صوم صلاة؟ كثير. ولهذا الحديث الذي رواه أهل السنة وهو حديث جيد هو تفصيل المؤلف، وهذا في الغالب الغالب.
تقليد لحائد الوالدة في قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، هذه ثلاثة مذاهب: الأصل الأول في إثبات القراءة، الثاني في قدر القراءة، الثالث في نوع القراءة. فصلى الله في قراءة السجائر إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. المبحث الأول في إثبات القراءة، أولا ما رواه البخاري في المدرج الأول صفحة 264، وابن ماجه في المدرج الأول صفحة 270، عن ابن معمر قال: قلت لخباب بن أرث قلت لخباب بن أرث: أذان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: قلت بأي شيء قلت؟ قال: لمن قراءته؟ قال: باضطراب الخطب. ثانيا ما رواه البخاري في المدرج الأول صفحة 264، ومسلم في المدرج الثاني صفحة 37، ابن أبي شيبة في المدرج الأول صفحة 355، عن أبي قلابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صلاة التكبير من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. قال رسول البخاري: وفي رواية ولكن مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ بالظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى في الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. وفي لفظ لمسلم آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالركعتين الأوليين بين الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ بالركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. ثالثا ما رواه ابن ابي شيبه عن حفصه بن نافع قال: سمعت ابن عمر يهمس بالقراءه في الظهر والعصر. المبحث الثاني في قدر القراءه، اولا ما رواه مسلم وابن ابي شيبه عن ابي سعيد الخدري قال: كنا نحسن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءه الف لام من تنزيل السجده، وحضرنا قيامه في الركعتين الاخريين قدر مسلم من ذلك، وحزن قيامه في ركعتين الاولين من العصر على قدر قيامه في الاخرين من الظهر وفي الاخرين من الظهر على نفس من ذلك. ولم يذكر ابو بكر في روايه الف لام من تنزيل، وقال: قدر 30 ايه. وفي لفظ اخر عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعه قدر 30 ايه، وفي الاخرين قدر 15 ايه، أو قال مثل ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخرين قدر مثل ذلك. ثانيا ما رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن سياف عن إبراهيم قال: العصر والمغرب سواء. وعن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يعدلون الظهر بالعشاء والعصر بالمغرب. وعن الحسن أنه كان يسوي بين ركعات الظهر والعصر. وعن أبي العالية قال: العصر على المسلم الظهر. وما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قد كانت العصر تجعل أخف من الظهر في القراءة. عند الحديث الثالث في نوع القراءة، ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالظهر بالليل إذا يغشى نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. ثانيا ما رواه ابن ابي شيبه عن جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر والعصر بالسماء والصارخ والسماء الى في الغروب. ثالثا ما رواه عبد الرزاق عن ثابت قال: كان انس يصلي بنا الظهر والعصر فربما اسمعنا من قراءته الى السماء انفطرت فسبح اسم ربك الاعلى. رابعا ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتاده قال: يقرا في الركعتين الاوليين من صلاه العصر الى السماء انشقت والسماء الى في الغروب. خامسا ما رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ابدان عن مورد
أبان
عن جعفر بن سليمان عن أبان عن
مورد
عن مورد قال: صلينا مع ابن عمر فقرا بالمرسلات وعن لا تسالون. ثالثا قال سفيان: يقف قراءه العصر والليل اذا يغشى يسبح اسم ربك الاعلى والتين والزيتون. وقد ذكر الهيثم في مجلس الروايه مثل هذه الاثار مرفوعه ولكنه ضعفها.
سلطان كرسي. طيب يكفي هذا قتادة، حديث أبي قتادة فيه جزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ شرفتين وثلاثين بفاتحة الكتاب فقط، وحديث أبي سعيد فيه الحذر يعني الخرف والظن، لكن فيه فائدة وهي أن الركعتين الأوليين من الظهر سواء والأخرين سواء، وركعتين الأوليين من العصر سواء على قدر الركعتين الأخرين من صلاة الظهر، والركعتين الأخرين سواء أيضا، مع أن حديث أبي قتادة وغيره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية. فيحمى هذا إما أن يقال بأن الخرف ليس كاليقين، وأن أبا سعيد رضي الله عنه خرف، والخرف قد يوافق وقد لا يوافق، وإما أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، فلا نلغي ما خرفه أو ما حذر أبو سعيد ونهجره بالكل. نعم هنا حديث ابي سعيد هنا كل الاربع ركعات في الظهر والعصر هنا لا لا اطول اطول، لان الرسول كان يصلي الظهر فارجع الانسان الى اقصى رحله المدينه يتوضا وياتي ويتترك. يصلي وسلم على رسول الله.
مفردتين قال مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا امام ومنصرف سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد من السماوات الى السماء ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد، ومهموم في رأسه ربنا ولك الحمد فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يكبر رافعا يديه ثم يركع رافعا يديه، أظن قرأنا هذا، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، شرحنا هذا. نعم قال ويضعهما على ركبتين، ويضعهما يعني اليدين على ركبتيه مفرجتي الاصابع. فاذا يضعهما على ركبتيه هذا هو السنه، وهي السنه الاخيره، وقد كانت السنه قبل ذلك ان التطبيق، وهو ان يضع الانسان بطن كفه على كف الاخرى ثم يضعهما بين ركبتيه او بين فخذيه، وهذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك لأنه لم يبلغه الناس، ولكنه قد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ. وعلى هذا فهذا الكفين على الركبتين معتمدا عليه، ليس مجرد لمس بل يعتمد، وتكون مفرجتي الأصابع يعني لا مظلوم هكذا، فالمفرج هكذا كأنه قابض ركبتيه كما جاء في ذلك السنة. وقوله مستويا ظهره، الاستواء يشمل استواء الظهر في المد واستواءه في العلو والنزول، يعني فليس يقوس ظهره ولا يحصره حتى ينزل وسطه، وليس أيضا ينزل مقدم الظهر حتى يكون كالذي يريد أن يصل إلى الأرض بوجهه، بل كان ظهره مستويا. وقد جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوله، لم يشخص يعني لم يرفعه، ولم يصوله يعني لم ينزل، ولكن بين ذلك وجاء كذلك فيما رأه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره، وجاء عنه أيضا أنه كان يسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهذا يدل على كمال التصوير. هذا بالنسبة للظهر، فيكون الظهر والرأس سواء، ويكون الظهر ممدودا مستويا. أما بالنسبة لديه فعرفتم أنهما تضعان على الركب مفرجتي الأصابع. وينبغي كذلك أيضا أن يفرق في يديه، فيفرجهما عن جنبيه، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه أذية. فإن كان فيه أذية لمن كان إلى جانبه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل سنة يؤذي بها غيره، لأن الأذية فيها تشويش على المصلي إلى جنبه وتلبيس عليه. ثم إنه يخشى أن يكون ذلك داخلا في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإن هذا يشمل الأذى القولي والفعلي. على كل حال يفرج عن عضديه عن جنبيه ما لم يؤذي جاره، فإن أذاه فلا ينتهك حرمة المسلم من أجل فعل سنة. قال: تفرج في الأصابع مستويا ظهره. والواجب من هذا أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، يعني بحيث يعرف أن هذا الرجل راكع. وقيل الواجب أن ينحني بحيث يمكن من كان وسطا أن يمس ركبتيه بيديه، وهذا هو مشهور من المذهب، أن ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا، يعني إذا كانت يداه ليست طويلة قصيرتين. لكن المعنى القول الأول أظهر، وهو أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، بحيث يعرف من يراه أنه قد حان ظهره. يقول: ويقول سبحان ربي العظيم. تقول متى؟ يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. وسبحان اسم مصدر منصوب على تلك المطلقة دائما، محذوف العام دائما أيضا. ومعنى التسبيح التنزيه، والذي ينزه الله عنه أمران: أحدهما النقص المطلق، والثاني النقص في كماله، والثالث وقد يكون من الثاني مشابهة المخلوقين. فهذه ثلاثة أشياء ينزه الله عنها: النقص المطلق، والثاني النقص في الكمال، والثالث مشابهة المخلوقين. أما الأول فينزه عز وجل عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك. وأما الثاني فينزه عن النقص فيما يفعله، عن التعب فيما يفعله، عن التعب فيما يفعله، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالقدرة والخلق لا شك أنها تمام، لكن قد يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق. فالمخلوق قد يصنع بابا، قد يصنع قدرا، قد يبني بناء، ولكن مع التعب والإعياء فيكون هذا نقصا في إيه؟ في الكمال. أما الرب عز وجل فإنه لا يلحقه تعب ولا إعياء حتى مع هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض وفي هذه المدة الوجيزة، ومع ذلك ما مسه تعب ولا إعياء. الثالث مشابهة المخلوقين، فإن مشابهة المخلوقين نقص، لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العسل؟ يعني لو قلت الله عندي سيف حديد قوي أمضى من العسل، ماذا يتمنى من هذا السيف؟ أنه ضعيف. إذا قلت أنه أمضى من العسل معناه ليس بشيء. فعلى كل حال الذي نزل الله عنه هذه الأمور الثلاثة، أن النقص المطلق والنقص في الكمال ومشابهة المخلوقين، وقول رب العظيم، العظيم في ذاته وصفاته، فإنه سبحانه وتعالى في ذاته أعظم من كل شيء. قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طي السجل للكتب سهل جدا، إذا كتب الإنسان وثيقة وطواها فهي عنده سهلة. وقال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا. وأما عظم صفاته فلا تسأل عنه، ما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذن أن تتنزه الله سبحانه وتعالى وتصفه بعد تنزيهه بأمرين كماليين كاملين، وهما الربوبية والعظمة، فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم. والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي، وبالركوع تعظيم فعلي، فيكون الركوع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، ومقام تعظيم الغير مقام ذل للمعظم. ولهذا لما كان القرآن أصف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذا الانحناء والصدوع، بل يقرأ في حال القيام، والقيام أكمل حالا من الركوع من حيث الهيئة. وإن كان الركوع لا شك أن الذل لله عز وجل عز. قال: يقول سبحان ربي العظيم، ولم يقل المؤلف أو لم يذكر كم يقول ذلك، نعم، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر الواجبات الصلاة أن الواجب مرة وما زاد فهو سنة. وقال المؤلف: يقول سبحان ربي العظيم، ظاهره أنه لا يزيد عليها شيئا، فلا يقول وبحمده. وهذا هو المشهور من المذهب، وهو أن الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم أفضل من أن يزيد قوله وبحمده. ولكن الصحيح أن المشروع أن يقول أحيانا وبحمده، لأن ذلك قد جاء في السنة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول هذا وهذا لورود السنة به، فيقتصر أحيانا على سبحان ربي العظيم وأحيانا يزيد وبحمده. وظاهر كلامه أيضا أنه لا يقول ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. ولكن السنة قول ذلك، وأن يقول الإنسان هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. وكذلك أيضا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ولكن السنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يزيد سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولكن هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائما بالإضافة إلى سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؟
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب.